العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين. أما بعد، فقد أخذنا عددا من الآيات في سورة الشورى، ومن قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، وبينا ما فيها من المعاني، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر ما فيها من الأحكام. فأول ذلك تحريم نسبة الولد إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ولذلك فإن من نسب إلى الله الولد فقد كذب على الله جل وعلا. في هذه الآيات أن من سوى الله فهو من العباد الذين يكونوا الذين أشرفوا حالاتهم أن يكونوا عبادا لله عز وجل. في هذه الآيات أن من الصفات التي تغلب على كثير من بني آدم جحد ما لله عز وجل من الصفات، وكفره والكفر بالله جل وعلا، وكفر نعمه، وعدم الاعتراف بأنها من عند رب العزة والجلال. في هذه الآيات رد محاجة الكافرين عندما نسبوا لله البنات، وفي هذه الآيات تحريم الظلم وترك العدل، فإنه قد عاب عليهم عدم عدلهم فيما ينسبونه إليه وما ينسبونه لا لأنفسهم. في هذه الآيات أن البنت رزق من عند الله عز وجل، وتكون من أسباب الخير والصلاح. وفيها تحريم نفرة الإنسان من ولادة الأنثى له. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يفرحون بما يقدره الله عز وجل لهم من الخير، سواء من البنات أو البنين. وفي هذه الآيات مشروعية البشارة بولادة الولد، فإنه قد نسب هذا إذا بشر أحدهم، فدل هذا على جواز التبشير بالمولود ذكرا أو أنثى. وفي هذا الحديث تحريم النفرة من أقدار الله التي يقدرها على العبد، بحيث يجزع العبد منها. وقد يستدل بهذه الآيات على أن للذكور أحكاما وللإناث أحكاما تخالفهم، ويكون بينهم فرق في عدد من الأحكام الشرعية. في هذه الآيات أيضا أن سبب تفريق الشارع بين الذكور والإناث في عدد من الأحكام بسبب اختلاف ما لدى كل واحد منهما من الصفات، فقد أعطى الشارع كل واحد من الجنسين أحكاما تناسب جنسه. وفي هذه الآيات جواز لبس النساء للحلي، سواء كان محلقا أو غير محلق، لأن الله عز وجل قد ذكر من شأن البنات أنهن ينشأن في الحلية. وفيه جواز إلباس الصغار من البنات الحري، وأنه لا حرج فيه. ويؤخذ منه بمفهوم التقسيم أن الذكور لا يجوز إلباسهم الحري، وأن الحري خاص بالبنان. وفي هذه الآيات الثناء على الملائكة وأنهم عباد للرحمن. وفي هذه الآيات تحريم جعل الملائكة إناثا، وأن هذا من الأمور غير الجائزة، ويؤخذ من تحريم تسمية الإناث بأسماء الملائكة، فلا يجوز أن تسمى الأنثى باسم أحد من الملائكة، وكذلك لا يجوز أن تسمى الأنثى باسم ملك أو ملاك، لأن الله عز وجل قد نفى عن الملائكة أن يكونوا إناثا، فتسمية الأنثى بهذه الأسماء يدل على أن هذه الأسماء تكون للأنثى، وأن من سمي بها يكون كذلك، والله عز وجل قد نفى عن الملائكة أن يكونوا إناثا. وفي هذه الآيات من الأحكام أيضا أن كل ما يقوله الإنسان وما ينسبه إلى غيره سيكتب عليه ويحاسب به يوم القيامة، ويقع تحت طائلة المسؤولية أمام الله عز وجل تجاه أي كلمة تكلم بها. ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يتكلم بكلمة حتى يعرف حكم الله فيها. وفي هذه الآيات تحريم الاستدلال بالقدر على الشرك والمعاصي، فإنه ولو قدرها الله عز وجل فإن هذا لا يدل على إباحتها. فإن قال قائل إذا لم تكن هذه المعاصي مباحة فلم قدرها؟ نقول أراد حكما أخرى وعبادات أجل من عبادة الدعوة إلى الله ونصيحة الخلق وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والأخذ على أيديهم من قبل أصحاب الولاية وجهاد أولياء الشيطان، فهناك حكم وغايات عظيمة من وجود هذه المعاصي. وفي هذه الآيات أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، ولذلك عاب الله عز وجل على المشركين أنهم عبدوا بغير أنهم عبدوا غير الله بغير حجة من الله. وفي هذه الآيات إثبات اسم الرحمن لله جل وعلا، وقد ورد في الحديث أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والمعنى في هذا أن هذين الاسمين الله والرحمن مما يستقل الله جل وعلا بهما. وفي هذه الآيات إثبات المشيئة لله جل وعلا، فالله جل وعلا له مشيئة نافذة لا يمكن أن تتخلف. وفي قوله إن هم إلا يخرصون فيه أن هؤلاء إنما يقولون ما يقولون بدون دليل ولا برهان ولا حجة. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل لم ينزل الكتب إلا على الأنبياء عليهم السلام، ومن ادعى أنه قد نزل عليه كتاب من غيرهم فهو خراص أفاك كاذب. وفي هذه الآيات المقارنة بين أهل الحق والباطل، فأهل الحق عندهم الكتاب العظيم القرآن الكريم، وهؤلاء المبطلون ليس عندهم كتاب من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه يجب على العباد أن يتمسكوا بكتاب الله. وفي هذه الآيات تحريم تقليد الآباء، تحريم تقليد الآباء في غير طاعة الله عز وجل، وأنه ينبغي بالإنسان قبل أن يسلك آثار أبويه أن يفكر هل هما على الجادة وهل هما على الطريق المستقيم أو لا. وفي هذه الآيات إطلاق اسم القرية على مواطن العذاب، على مواطن العذاب، وهكذا في أغلب آيات القرآن إنما تستعمل القرية على البلد الذي يرغب عنه، ما لكونه قد نزلت به المصيبة أو العقاب الأخروي أو لكونه محلا للفاسقين أو لكونه مما يرغب في تركه وعدم سكناه. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وفي هذه الآيات أن من أسباب إعراض الناس عن الحق نعم الله التي يخولهم بها، فإن نعمة المال قد تبقي الإنسان وتجعله لا يفكر تفكيرا صحيحا ويظن أنه على حق وصواب في كل أمر، ويبدأ يزاحم أهل التخصصات وأهل العلوم الأخرى. ولذلك يحذر الإنسان مما يبصره الله عز وجل عليه من النعمة، فقد يكون من أسباب سخط الله. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان أن يقتدي بغيره حتى يعرف الدليل الذي يدل على جواز الاقتداء به. وفي هذه الآيات المقارنة بين الوحي الإلهي وبين الإرث الذي يرثه أو الذي ورثه الناس من آبائهم، ذيان أن أهل الباطل متى أتيتهم بالحجج العظيمة والبراهين الساطعة إلا أن قلوبهم منعقدة على حالهم بالتالي يكفرون برسل الله. وفي هذه الآيات انتقام الله جل وعلا من أولئك المكذبين له ولشرعه، وفيه إثبات الانتقام فعلا لله سبحانه وتعالى. قال: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي انظر ما هي مآلات أمرهم وإلى أي شيء كانوا ثم قال تعالى: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، سآتي بشيء أفضل مما تقلدون فيه. قال: هذا شيء من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ جزء من هذه السورة العظيمة، سورة الزخرف. Thank you.
بل اتهموه باتهامات باطلة فقالوا هذا
ورسول بنا يستمروا في تكذيبهم وفي استمتاعهم بنعم الله حتى أرسل الله عز وجل إليهم الرسول. وما من أمة إلا وخلا فيها إيش؟ نذير. ما من أمة إلا خلا فيها نذير. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي جعل هذه الكلمة العظيمة البراءة من الشرك ومن المعبودات دون الله إلا الله سبحانه وتعالى، جعلها كلمة باقية في عقبه، أي سأل الله أن يبقى التوحيد في أمته. ولا زلنا نشاهد التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام في الكثير. لعلهم يرجعون، أي أبقى هذه الكلمة لأن من أراد أن يرجع منهم سيجعل له طريق سهل يسلك إليه. قال حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي جاءهم هذا النبي الكريم وجاءهم النبي. ثم قال ولما جاءهم الحق من عندنا، الحق ما هو؟ دين الإسلام والقرآن العظيم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هذه طبيعة أهل الباطل، يشوهون الحق من أجل أن لا يستجيب له أحد. وذكر الله عز وجل لأنه هو الذي يقسم الشرائع. ثم قال ولما جاءهم الحق من عندنا، لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق، دعوة إلى دين الإسلام والتزام القرآن، قالوا هذا سحر، كذبوا به ووصفوه بالأوصاف المنفرة منهم وإنا به كافرون، لا يظنون أنه كتاب رب العزة والجلال. ومن زيادة عدوهم قالوا لولا أنزل على رجل كبير في هاتين القبيلتين، قبيلة مكة والطائف. ومثل هذا تحكم على رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، النبوة رحمة وسبب للرحمة للعباد، فهل هذا موكل لأولئك الذين فيه؟ الذين فيه بلدان لا يعرفون فيها. إذن القرآن رحمة، هم قد طلبوا أن ينزل على رجل من القريتين عظيم، فبين الله عز وجل أن هذه الرحمة هي لله وأنه يعطيها من يشاء، والله أعلم بأحوال العباد منهم في أنفسهم. قال أهم يقسمون رحمة ربهم، لكن الله هو الذي يقسم الرحمات بين العباد. ويدلك على ذلك أنه يقسم الأرزاق بين العباد، فكم من صحيح قوي البنية لا يجد قوت يومه، وكم من غني ضعيف هزيل فيه من الأمراض ما الله به عليم، ومع ذلك يملك المال الطائل. ولذلك هذه حكم من عندي رب العزة والجلال. ولذا قال هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لو كان الناس جميعا سيستجيبون لآمنت. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة. عندما يأتي الإنسان وبطبوعه بطبيعته كفور داع إلى دعوة الباطل، فقد تستجيب نفسه لذلك. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا الدنيا لهؤلاء الكفار، لأن المؤمنين سيكون لهم الآخرة، لكن الله اقتضى توزيع الأرزاق بين العباد. ولو كان سيخص بهذه الأرزاق أحدا في الدنيا لخص بها لخص بها الكفار. لماذا؟ لأن نعيم الآخرة يفوت عليهم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا، السقف يكون في الأعلى، سقفا من فضة. لماذا من فضة؟ قل هذا في الجنة ارتفع التكليف. ورحمة ربك خير مما نحن قسمنا بينهم فهم يقسمون. رحمة ربك الأقسام من يقسم الأرزاق من يقسمها؟ جواب رب العزة والجلال. بالتالي هم لا مدخل لهم في الأرزاق، قد يكونوا أسبابا لكنهم ليسوا هم الرزاقون، ليسوا الرزاقين. ثم قال ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا درجات سخرية. ميز الله بين العباد فقدر لبعضهم أرزاقا ولم يقدرها لآخرين، تقدير من رب العزة والجلال. وبالتالي تفاوتت مراتبهم، بل بعضهم اتخذ خدما من هؤلاء. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي يكون من عنده يخبر بعضهم عن أخبار بعضهم الآخر. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. الرحمة في الدنيا وفي الآخرة خير من الدنيا وما عليها. فعلنا نقف على هذا ونقرا ناخذ شيئا من الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل هل طواف الوداع واجب؟
الصواب من قول أهل العلم عدم وجوب طواف الوداع في العمرة، وذلك لعدد من الأسباب. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من العمرة لم يكن يخبر بوجوب طواف الوداع، بخلاف حالف الحج فكان يخبر بوجوبه. الدليل الثاني هناك أدلة كثيرة متعددة في هذا الباب.
ثابت الله. يقول السائل هل يوجد دعاء أو ذكر قبل الأذان وإن صح
لا يصح قبل الأذان شيء من الأدعية أو الأذكار، عبرة بما صح عنه صلى الله عليه وسلم.
إذا وقع مريض الفطر يوم الجمعة فما هي الأحكام في ذلك اليوم؟
يوم العيد له أحكام، منها وجوب صدقة الفطر من ليلة العيد، منها استحباب أكل ثمرات وترا يوم عيد الفطر للتفريق بين يوم الصوم ويوم الفطر، ومنها أيضا الذهاب إلى المصلى لأداء صلاة العيد فيه، ومنها التجمل في الثياب. هل تتعلق بالعيد؟ فإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، حينئذ من لم يصلي مع الإمام العيد تجب عليه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة، وصلاة العيد الصواب أنها فرض كفاية. فإذا صلى الإنسان صلاة العيد وكان إماما وجب عليه أن يصلي الجمعة، أما إذا كان مأموما فيجوز له أن يترك صلاة الجمعة أو صلاة العيد، صلاة الجمعة إذا صلى العيد ويصليها ظهرا.
أمركم الله بالسلام وما مشروعية صلاة التسبيح؟
صلاة التسابيح ورد فيها أحاديث ضعيفة جدا لا تصلح أن يقوي بعضها بعضا، لذلك نرى عدم جواز هذه الصلاة.
أمركم الله بالسلام. كنت مريض وأنا صائم، وأردت إخراج بعض الغذاء وخرج من فمي بعض الطعام ليبطل الصوم.
لم ينوي أن يستقي ولم يطلب القيء، وبالتالي فالذي يظهر صحة صومه.
ثابت الله يقول السائل: ما هو الحديث الموقوف؟ وما الفرق بين الحديث الموقوف؟
الحديث المرفوع الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الموقوف من كلام عدد من الصحابة والتابعين.
أمرك الله. تقول السائل: ما حكم الذهب المحلق؟
الذهب المحلق ورد نهي عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في آخر الأمرين، كان نساؤه يلبسن المحلق فلم يكن ينكر عليهن، وفدل هذه النصوص على جواز لبس النساء للحلي بشرط التزام ما يتعلق بالترتيب والترغيم. ظواهر النصوص تدل على أن من عمل سيئة فإنه إنما يجزى سيئة واحدة وقد يعفو الله عنه والله عنه في توبته، وأما الظلم وأما إذن هذا بالنسبة لي السيئة. وقد قال بعض أهل العلم بأن السيئة التي تفعل في مكة تعظم وإن لم تكن تضاعف.
ثابتكم الله. يقول السائل: متى يبتدئ تحريم الكلام في يوم الجمعة؟
يبتدئ تحريم الكلام في يوم الجمعة من بداية الخطبة، ليس من بداية دخول المسجد ولا من صعود الخطيب المنبر ولا من الأذان، وإنما إذا ابتدأ بخطبة الجمعة. ومتى ينتهي؟ قيل ينتهي بانتهاء الخطبة الثانية، وقيل بنهاية ببداية الدعاء. الذي يظهر من أقوال أهل العلم يجب على المأموم أن يقرأ بسورة الفاتحة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في بعض صلواته التفت بعد فراغ الصلاة إلى أصحابه وقال: من الذي ينازعني في القرآن أن يقرأ وأنا أقرأ؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أنساك الحج ثلاثة، أنساك الحج ثلاثة، إفراد بحج وحده، وقران جمع بين حج وعمرة في مناسك واحدة، والثالث تمتع جمع بين الحج والعمرة في السفر، وتفريق بينهما في الحكم، فكل واحد منهما له حكمه. إذا تقرر هذا فإن من أراد التمتع فلا بد أن يأتي بالعمرة في نفس سفرته، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأن التمتع حج وعمرة، فإذا اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فهو متمتع، سواء نوى التمتع أو لم ينوي التمتع، سواء نوى التمتع أو لم ينوي التمتع. لكن لو سافر بعد العمرة لانعاد إلى بلده الأصلي انقطع التمتع، لكن إن ذهب إلى بلد آخر لم ينقطع التمتع، وذلك لأنه لا زال في نفس السفر ولم يعد إلى بيته ومسكنه. يقال له: صحيح غفور رحيم، لكن لمن تاب، كما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. لكن من لم يعمل أسباب الرحمة يخشى عليه من شدة عذاب الله، ويقال له كما أنه غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب.
صلى الله عليه وسلم. السائل: نعم، حكم زكاة الذهب المستخدم للباس.
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء. الذهب، ذهب النساء المعد للاستعمال، الجمهور يقولون لا زكاة فيه، ونحن نرجح وجوب الزكاة فيه. السنة أن ترجع بعمرة، وذلك لأن جدة خارج حدود الحرم والذهاب إليها سفر، بالتالي لا بأس أن تأتي بعمرة عند عودتك من جدة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في المسجد الحرام، قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هنا ما المراد بالمسجد الحرام؟ قال طائفة: المراد مسجد الكعبة هذا، وقال آخرون: مسجد الكعبة على وقت النبوة، قال آخر: كل ما زيد فيه فهو منه، وقال آخر: كل حدود الحرم، كل حدود الحرم تقع في هذا الحكم، وبالتالي كل من صلى في أي موطن من مواطن الحرم فإنه يكون له مئة ألف صلاة. الصلاه. والناظر في النصوص يجد انها تطلق كثيرا اسم المسجد الحرام وتريد به جميع الحرم، قوله يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. الأفضل أن تكتفي بالدعاء لهم وينتفع بالدعاء. من لا يفهم العربية إذا حضر خطبة بالعربية ولم يتيسر له معرفة معناها فحينئذ يشتغل بالذكر تسبيحا وتهليلا بما لا يسمع غيره، ومثله الأصم الذي لا يسمع. لا حرج في ذلك على الصحيح. المؤمن يحرص على أن يجعل أبناءه صالحين في حماية أسماعهم وأبصارهم عما يؤدي إلى لحوق الإثم بهم أو إلى طمس قلوبهم.
حفظ الله يقول السالك أن التصوير في الجوال حلال وحرام.
أما بالنسبة للجوال في الحرم فهو مشغل وتسد به الطرقات ويشغل المسجد بأمور لم يبنى المسجد من أجلها.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل الذين يتخذون الأبقار لإنتاج حليب الانتحار كيف يزكون ذلك؟
بالنسبة للبقر إذا كان ينوي بيعها فيزكيها زكاة تجارة، وإذا كان لا ينوي بيعها فزكاة بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة لمنتوجها من الألبان ونحوه فهل تجب زكاته أو لا؟ الظاهر أنه لا تجب زكاته حتى يحول الحول على ما أخذه منه.
الله إليكم. يقول السائل هل يجوز إبراء مال الحضور في البنوك المتقدمية؟
البنوك الربوية حاربة لله ولرسوله، ومن ثم فالمؤمن يحرص على اجتناب هذه البنوك، لأن من أسباب نزع البركة وجود الربا، ومن ثم إذا وجد الإنسان بنكا غير هذه البنوك وضع ماله فيه.
عندي مال محجوز في بدر بحكم قضائي هل يجب علي ان ازكيه؟
ان كنت تتمكن من تنميته وجب عليك، وان كنت لا تتمكن من تنميته واخذ غلته حينئذ لا تجب الزكاة في هذا المبلغ حتى تكبره.
الله إليكم. يقول السائل كان نائم، كنت نائما وسمعت أذان الفجر فشربت وأكلت العلاج، ما هو الحكم؟
يبقى شيء السؤال هل أكلك قبل طلوع الفجر أو بعده؟ تحسب وتظن أنه طلع وهو لم يطلع، قد يكون العكس.
الله إليكم.
السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة التسبيح بالأصابع، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
كما قال الله يقول السائل: هل يجوز أن أنوي الوضوء الصغير إذا كنت أستحم؟
الاستحمام على نوعين، عن جنابة يجوز أن تنوي رفع الحدثين به، والثاني ليس عن جنابة، وحينئذ لا يرتفع الحدث الأصغر به.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: هل يجوز أن توضع حجر على القبر يحوط به القبر؟
إذا كان له مصلحة فلا بأس، فإن يخشى من انجراف بالسيول أو بحث الكلاب فيه نحو ذلك.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: هل يجوز أن نشحن جوالي في المسجد لأني معتكف؟
نرجع في هذا إلى أصحاب الإدارة والاختصاص في المعتكفين.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: هل قبل المأمور بالآمين تكفي عن جواز الفاتحة؟
تقدم معنا البحث في هذا، ذكرنا أن الأظهر وجوب قراءة الفاتحة على المأمومين.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: حججت متمتعا لما ذهبت إلى عرفة مزدلفة ورميت وحلق ثم طفت لكني لم أسعى،
السعي واجب من واجبات الحج، فمن ترك السعي في حجه وجب عليه دم.
بسم الله عليكم. يقول السائل: المرأة التي تصلي بالنقابة بسبب وجود الرجال أو الكاميرا، هل يجب عليها إزالة النقاب عند السجود؟
لا يجب عليها ذلك، ويجوز لها أن تسجد عليه، ولم يدل دليل على وجوب إبعاده عنه. هكذا الإنسان قد يصلي على طرف ثوبه، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يسجدون على طرف ثيابهم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: قمت بإجراء عملية في الجيوب الأنفية وأستفتح بخاخ لرمضان، فما الحكم؟
هذه البخاخات على نوعين، النوع الأول ما يكون له رداد يدخل في الجوف، هذا يؤثر على الصوت، والثاني ما رداده يتوقف على الفم. مثل بعض أنواع علاجات الصدر لها رداد يصل إلى الفم فيرطب الهواء الداخل، مثل هذا لا حرج فيه ولا يؤثر على الصوت.
أبداً. الله يكون السائل: يتعامل بالمخدرات وله شركة، هل يجوز لنا أن نتعامل معه؟
مال صاحب المال الحرام إن كان محرما لذاته فلا يجوز أن تأخذه كخمر وخنزير، وإن كان محرما لتعلق حقوق الآخرين فلا يجوز لغير مالكه الأصلي أن يأخذه أو يتصرف فيه كالمغصوب والمسروق. النوع الثالث المحرم لكسبه، ومن ذلك ما يتعلق بالربا أو ما ذكره السائل، فمثل هذه يجوز للإنسان أن يأخذ من المال الحرام ما كان من مثل هذه الأنواع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا.